فلا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام بالأمس في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالولوغ الكلب في الإناء، وأنه ينجس ما ولغ فيه، وأن الواجب تغسيله 7 مرات وتتريبه مرة. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب. ثم كان الكلام أيضا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في خبر الأعرابي الذي بال في المسجد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يريقوا على بوله ذنوبا من ما. وعرفنا بأن هذا الحديث دال على نجاسة بول الآدمي، وهو إجماع، وأن الأرض تطهر بصب الماء عليها، وأنه لا يلزم دلكها، ولا يلزم كذلك حفر المكان الذي حصل فيه التنجس. وعرفنا بأن في هذا الحديث من الفوائد الدعوية الشيء الكثير، ومن ذلك حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك صبره على أهل الجهالة والجفاء، ومن ذلك أن المفسدة الكبرى تدفع بارتكاب المفسدة الصغرى، وأن الضرر الأعظم يزال بارتكاب الضرر الأخف. وعرفنا كذلك من هذا الحديث وجوب احترام بيوت الله عز وجل وصونها عن القاذورات. هذا كله مما تعرض له في درس الأمس. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الذي أسلم عام خيبر، وكانت وفاته 59، وهو أكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بقوة الحفظ وبطء النسيان، ودعا له بأن يحببه الله عز وجل وأمه إلى كل مؤمن. وهذا الصحابي المبارك رضي الله عنه يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب. الذباب هو من الحشرات المجنحة ذات الجناحين، وسمي ذبابا كما قال ابن بطال رحمه الله، لأنه كلما ذب لاستقداره آبه. كلما ذب أي كلما طرد وأبعد فإنه يؤوب ويرجع. ومنه قيل للآلة التي يقتل بها مذبة، مذبة. فالذباب، كلمة الذباب تطلق على الحشرات المجنحة عموما، فيدخل في ذلك النحل والزنبور والبعوض وما أشبهها. والذباب في لسان الناس اليوم خصوه بتلك الحشرة ذات الأجنحة الشفافة والأرجل التي فيها شيء من شعر، ثم تنتهي بأجهزة ماصة تستطيع أن تلتقط الجراثيم والميكروبات التي تقع عليها. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم أو في شراب أحدكم، ها هنا الإضافة لا مفهوم لها، يعني ليس المقصود شراب أحدكم بأنه شراب يعني خاص به، مثل ما قيل هنالك في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، والشراب يقصد به سائر المائعات من مشروب أو مطعوم، أي شيء سائل سواء كان مشروبا أو مطعوما. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه، هذه لفظة، وفي لفظة ثم لينزعه، والنزع والطرح والنبذ بمعنى واحد. ثم لينزعه أو ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء، والداء هو المرض، يقال داء الرجل داء، أي أصاب الرجل مرض، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وعند أبي داود زيادة، فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الشفاء. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يعالج فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ما يكاد يسلم منه أحد، فإن هذه الحشرات ناقلة للأمراض، قد تقع على عين إنسان مصاب، شفانا الله وإياكم وعافانا وإياكم، بالرمد الصديدي مثلا، ثم بعد ذلك بعدما تقع على عينه المصابة تنتقل إلى شخص آخر سليم فتنقل إليه العدوى بإذن الله، أو قد تقف على النجاسات والقاذورات مثلا على البراز والعذرة أجلكم الله، وقد تكون تلك الفضلات والقاذورات فيها من الأمراض والأدواء كالحمى التيفودية وغيرها، ثم ذلك تأتي لإنسان سليم أو تقف على الطعام على الخبز ونحوه فتنتقل العدوى بإذن الله. أنا أقول بإذن الله لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن العدوى ليست مؤثرة بذاتها، لا تؤثر إلا بإذن الله، قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. قالوا: يا رسول الله، فالبعير يكون أجرب فيعدي السليم. قال عليه الصلاة والسلام: فمن الذي أعدى الأول؟ من الذي نقل العدوى إلى الأول؟ قال أهل العلم: النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد نفي أصل العدوى، وإنما أراد أن ينفي كونها مؤثرة بذاتها، يعني ألا يعيش الإنسان مع الوساوس دائما وأنه ربما يعديه كذا ويعديه كذا. نقول: المرض لا ينتقل إلا بإذن الله جل في علاه. فهذه الحشرات الناقلة للداء، وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن في أحد جناحيه داء، قال أهل الحديث: وهذا الداء يظهر أثره بما يصيب الجسم من ورم وانتفاخ، أو ما يصيبه من حكة، يعني أحيانا الحشرة من هذه الحشرات ربما تلدغ الإنسان فينتبر وينتفخ المكان الذي حصل فيه اللدغ، ولربما أيضا يحصل الإنسان يشعر الإنسان بشيء من يعني الحكة في المكان الذي لدغ فيه، هو من أثر ذلك الداء الذي في أحد جناحيها. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام طعن فيه الطاعنون، وخاصة ممن سموا أنفسهم بأصحاب المدرسة العقلية، وطعن فيه كذلك المشككون في السنة، وعلى رأس هؤلاء في عصر الحديث رجل يقال له أبو ريا، أبو ريا كتب كتابا سماه أضواء على السنة المحمدية، وقد سماه أهل العلم بالظلمات. وطعنهم في هذا الحديث وأشباهه إنما أرادوا به الطعن في شخصين عظيمين كلاهما حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلها إلينا النقل الأمين، أما الأول فهو سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، وأما الثاني فهو الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري صاحب الجامع الصحيح رضي الله عنه. أرادوا الطعن في هذين الرجلين. أما أبو هريرة أيها الإخوة الكرام فقد طعنوا فيه بأنه كيف يروي هذا القدر الكثير من السنة النبوية وهو لم يمكث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى 4 سنوات، بينما هناك الصحابة الذين طال عهدهم في الإسلام كأبي بكر وعثمان وعبد الرحمن وأبي عبيدة ومن بعدهم عمر رضوان الله عليهم، ما نقلوا يعني هذه الأحاديث ولا نصفها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجواب أيها الإخوة الكرام قد قاله أبو هريرة نفسه لما قال له بعض الصحابة يا أبا هريرة ما هذه الأحاديث، قال أنتم تقولون، قال أبو هريرة والله الموعد يعني الله يحكم بيننا، كان يشغلكم الصفق بالأسواق وكنت أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام بطني، يعني ما كان عنده تجارة ولا زراعة ولا شيء، وإنما لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة الظل، فسمع منه ما لم يسمع غيره ورأى منه ما لم يرى غيره، هذا سبب. ثم السبب الثاني أن هذا الرجل المبارك دعا بدعوة أمن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان جالسا مع رجلين آخرين من الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام ليدعو كل منكم بالذي يريد، فالأول دعا فقال النبي عليه الصلاة والسلام آمين، ثم دعا الثاني فقال عليه الصلاة والسلام آمين، ثم دعا أبو هريرة فقال اللهم إني أسألك ما سألك صاحبايا وأسألك علما نافعا، يعني زاد على دعائهم سؤال العلم النافع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، فقال الرجلان اللهم إنا نسألك علما نافعا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهما سبقكما بها الدوسي، سبقكما فاز بها أبو هريرة رضي الله عنه. ثم السبب الثالث أنه شكى للنبي صلى الله عليه وسلم النسيان، أبو هريرة شكى النسيان، قال فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نمرة كانت علي كأني أرى دبيب النمل عليها، فبسطها ثم دعا بدعوات ثم ضمها وقال خذها لن تنسى شيئا سمعته مني بعد اليوم، شيء الذي سمعته لن تنساه. فأبو هريرة جاهد في الله حق جهاده، تحمل الجوع رضي الله عنه وتحمل النأي عن الأهل وتحمل العزوبية كان عزبا رضي الله عنه، ما عنده زوجة ولا عنده مهنة ولا عنده شيء يشغله، لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع ما لم يسمع غيره. ولذلك هو الإمام العلامة الفقيه راوية الإسلام كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. فهم وأشباههم من الرافضة وغيرهم طعنوا في أبي هريرة رضي الله عنه، لأنهم إن طعنوا فيه فقد هدموا السنة، لأن أغلب السنة قد جاء من رواية هذا الرجل المبارك. ثم أرادوا ثانية الطعن في البخاري رحمه الله، وهو الذي أطبقت الأمة على جلالته وفضله، وأن كتابه أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وتلقت الأمة ما في صحيحه بالقبول، حتى إنك لا ترى الرجل من العامة من عامة الناس إذا ذكرت له حديثا يسألك يقول لك رواه البخاري. لماذا؟ لأنه إذا قيل له رواه البخاري فإن قلبه يطمئن ونفسه تسكن. والبخاري رحمه الله انتخب صحيحه هذا من 100,000 حديث صحت عنده. فالمقصود بأن الطعن في السنة بدأ من هذه الناحية. فأولا أيها الإخوان، هذا الحديث ما تفرد به أبو هريرة، بل رواه آخران من الصحابة، أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك رضوان الله على الجميع. فراويه من الصحابة ثلاثة: أبو هريرة، عبد الرحمن بن صخر، وأبو سعيد سعد بن مالك بن سنان، وأنس بن مالك أبو حمزة النجاري رضوان الله على الجميع. ثم ثانيا، ما تفرد به البخاري، بل رواه من قبله الإمام المبجل أحمد بن حنبل، ورواه من بعد البخاري الإمام أبو داود السليمان بن الأشعث رحمه الله ورحم الله الجميع. فليس الحديث من مفردات أبي هريرة ولا من مفردات البخاري. ثم ثانيا، هذا الحديث أيها الإخوان لا يعترض عليه بكلام بعض الأطباء أو غيرهم. لو فرض بأن هناك طبيبا يعترض على هذا الحديث أو غيره، فإننا نقول بأن الطب علم يتجدد، والطبيب يحدث له من العلم ما لم يكن عنده. وكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام يوحى إليه به، كما قال ربنا جل جلاله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فكلامه عليه الصلاة والسلام وحي، ولذلك ما يعارض كلامه بكلام الطبيب. ثم أيضا الآن الأطباء يثبتون، أو بعضهم يثبت ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الحديث. ويمكن أيضا للإخوة الموجودين من الأطباء أو من علماء الطبيعة أن يزيدون بيانا في هذا الأمر. لكن هذا الحديث فيه فوائد. أول هذه الفوائد: جواز قتل ما كان مؤذيا من الدواب. جواز قتل ما كان مؤذيا من الدواب. من أين استنبطناه؟ من قول عليه الصلاة والسلام: فليغمسه، لأنه معروف أنه إذا غمس مات، خاصة إذا كان الشراب أو الطعام حارا. وهذا الكلام مهم، لأن كثيرا من الناس يطرح سؤالا يقول: عندنا كديسة حصل منها أذى، فتارة تشرب لبننا، وتارة تأكل لحمنا، وتارة كذا وتارة كذا. نقول: اقتلوها، طالما أنها مؤذية اقتلوها. وبعض الناس يقول في البيت نمل قضى على السكر، أو في البيت نمل فعل كذا، نقول اقتلوه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل، لكن العلماء قالوا هذا مخصوص بما كان مؤذيا، لأن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمته. ومعروف بأن الآدمي لو آذى فإنه يدفع أذاه، ولو لم يدفع إلا بالقتل فإنه يقتل. واضح أيها الناس؟ فهذه أول فوائد هذا الحديث. ثم الفائدة الثانية أن الطعام لا يتنجس، أو الشراب لا يتنجس بموت الذباب فيه. الطعام أو الشراب لا يتنجس بموت الذباب فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بأن يراق، مثل ما أمر هنالك بإراقة ما ولغ فيه الكلب، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإصلاحه، يعني قال فليغمسه ثم لينزعه، أو ثم ليطرحه. طيب، الفائدة التي بعدها: يقاس على الذباب ما كان مثله مما لا نفس له سائلة. يقاس على الذباب ما كان مثله مما لا نفس له سائلة، يعني العلة أيها الإخوان في تنجس الطعام أو الشراب بسقوط الميتة فيه بأن له دما يسيل، يعني الفأرة مثلا لو وقعت في مائع في زيت مثلا فإن ذلك الزيت يطرح ويلقى. ليه؟ لأن الفأرة لها دم يسيل. أما بالنسبة للذباب فإنك لو ضربته أو عصرته فإنه ليس له دم. سائر الحشرات التي ليس لها دم تقاس على يعني الذباب، كما ذكرت لكم كالنحلة والبعوض وما أشبه ذلك، هذا كله لو سقط في الطعام أو الشراب فإنه لا ينجسه. طيب، الفائدة التي بعدها أن غمس الذباب في الشراب أو الطعام يتبعه تمهل قبل طرحه، يتبعه تمهل قبل طرحه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليغمسه ثم لينزعه أو ليطرحه، معنى ذلك أن الإنسان يتريث قليلا، ما يغمسه ثم يطرح، لا، يغمسه ويتريث قليلا إلى أن تنزل المادة التي يسمونها مبعد البكتيريا أو مضاد البكتيريا، إلى أن تحل في ذلك الطعام أو الشراب ثم ليطرحه أو لينزعه. أيضا من فوائد هذا الحديث تعليل الأحكام، تعليل الأحكام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل، قال فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. علل عليه الصلاة والسلام، يعني ما جعل الحكم هكذا تعبديا محضا. طيب، يبقى بعد ذلك أيها الإخوة كلمة، بأن الإنسان مثلا إذا سقط الذباب في طعامه أو شرابه قد تعافه نفسه، ما في حرج، يعني ليس هناك إلزام من أهديكم الله يصلح بالكم، ليس هناك إلزام من الشرع بأنه لا بد أن تأكله أو تشربه، لا، كل ما عافته نفسك فالشريعة يعني تعفيك منه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما امتنع من أكل الضب وسأله أبو هريرة، سأله خالد أحرام هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، ولكن نفسي تعافه. جزاك الله خير، الله يحسن إليك. قال عليه الصلاة والسلام ولكن نفسي تعافه، ف فكون الإنسان نفسه تعاف الشيء فيتركه لا حرج، لكن الممنوع أن يطعن فيه الأمر الشرعي أو الأمر النبوي، هذا هو المحظور الممنوع. نعم. نعم، هذا الحديث يرويه أبو واقد الليثي، واسمه الحارث ابن عمرو، وهو من بني عامر ابن الليث. اسمه الحارث ابن عمرو الليثي نسبة إلى عامر ابن الليث. وهذا الرجل أسلم قديما وشهد بدرا، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 65 بمكة، يعني توفي سنة 65 أو 68 بمكة. وهذا الحديث يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. هذا الحديث عنده سبب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان ناس يعمدون إلى إلية الشاه أو إلى سنام البعير فيجبونه، يعني الواحد منهم اشتهى اللحم وما يريد أن يذبح، يريد أن يستبقي البهيمة، فيعمد إلى إليتها فيقطعها ويأكلها، أو يعمد إلى سنام الجمل فيجبه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشيء المقطوع ميتة، لأنه لم تلحقه الزكاة الشرعية. فقال عليه الصلاة والسلام: ما قطع، ما هنا موصولة بمعنى الذي قطع من البهيمة. البهيمة أي الإخوان قيل هي ذوات الأربع من كل حي، سواء كان من دواب البر أو من دواب البحر، سواء كان من دواب البر أو دواب البحر يسمى بهيمة. وقيل البهيمة ما لا يعقل من كل حي، البهيمة ما لا يعقل من كل حي، سواء كان من ذوات الأربع أو من غيرها. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، ميت بالتخفيف. وتقدم معنا الكلام بأن الميت والميت لغتان والمعنى واحد. وهذا الحديث أفاد فائدة، وهي أن ما قطع من الحي فإنه يأخذ حكم ميتته، ما قطع من الحي يأخذ حكم ميتته طهارة ونجاسة وحلا وحرمة. ما قطع من الحي يأخذ حكم ميتته طهارة ونجاسة وحلا وحرمة، قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو إجماع. يعني أيها الإخوان، الآن ما قطع من مثلا نقول الخروف أو الماعز أو البقرة وهي حية يأخذ حكمها لو كانت ميتة، والميتة من هذه الدواب محرمة، فما قطع منها محرم، والميتة من هذه الدواب نجسة، فما قطع منها نجس. طيب، لو أنني أتيت بسمكة كبيرة وهي لم تزل حية قطعت منها قطعة، أيضا يأخذ حكم ميتة الحوت. ميتة الحوت ما حكمها؟ كما مر معنا بالأمس، أحلت لنا ميتتان، فهذا الذي قطع يأخذ حكم الميتة، هي ميتتها حلال فكذلك ما قطع منها حلال، ميتتها طاهرة فكذلك ما قطع منها فهو طاهر. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، قال أهل العلم يستثنى من ذلك فأرة المسك، فأرة المسك، فأرة المسك. المسك من أين يؤخذ أيها الإخوان؟ من الغزال، أليس كذلك؟ ولا ما جربتم؟ أنا مثلكم ما جربت، لكن هذا الكلام الموجود في الكتب. الغزال نوع خاص، وهو لونه أسود وله نابان أبيضان، يتكون في سرته دم معين تمرض منه الغزالة، تمرض منه. فهذا الجزء الذي ينتبر وينتفخ فإنه يقطع، ويكون ريحه يعني كأطيب ريح وجدها إنسان، ومنها يستخلص المسك. هذا مستثنى، مستثنى بالإجماع. هذا الذي يبان من الغزالة وهي حية مستثنى، ليس بنجس ولا حرام ينتفع به. قالوا ويستثنى كذلك من هذا الحديث طريدة الصيد. طريدة يعني مثلا هناك صيد لا يقدر عليه، يعني من الأوابد ينفر، فأحاط به الناس، فهذا ضربه بسيفه أخذ منه قطعة، وذاك ضربه بسكينه أخذ منه قطعة، والثالث ضربه فأخذ قطعة إلى أن يعني هلك، إلى أن مات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك. هذا أيضا مستثنى بالنص والإجماع، واضح أيها الناس؟ فيستثنى من هذا الحديث فأرة المسك وطريدة الصيد، والعلم عند الله تعالى.